الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس فصلين مما ذكره الإمام بن حبان رحمه الله في روضة العقلاء. الباب الأول في استحباب المداراة وترك المداهنة، والباب الثاني في استحباب إفشاء السلام وإظهار البشر والتبسم. ما الفرق بين المداراة والمداهنة مما قرأنا فيما مضى؟ التلطف مع الناس دون تنازل عن شيء من أمر الدين، هذا المدارة، ملاينة، تلطف، معاملة حسنة، ولا يكون فيه تنازل عن شيء من أمور الدين. والمداهنة أحسن، هو الملاينة في المعاملة أو الملاطفة مع التنازل عن شيء من أمور الدين، إما بترك واجب أو ارتكاب محرم. قال الإمام ابن حبان رحمه الله: ذكر ما أبيح من المزاح للمرء وما كره له منه. أنبانا أحمد بن علي ابن المثنى من هو هذا أحمد بن علي بن المثنى؟ أبو يعلى الموصلي صاحب المسند. قال: حدثنا هدبة ابن خالد قال: حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفة النساء. الحديث متفق عليه، صحيح البخاري ومسلم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح وترك التعبس. والمزاح على ضربين، فمزاح محمود ومزاح مذموم. فأما المزاح المحمود فهو الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل، ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم. وأما المزاح المذموم فالذي يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرئ الدنيء ويحقد الشريف به. هذا الباب الذي ذكره ابن حبان في هذه الروضة من الأبواب المهمة، فيما يباح من المزاح وفيما يكره منه، وهذا مما يحتاجه الناس جميعا. فقال رحمه الله: ذكر ما أبيح من المزاح. المزاح بضم الميم وكسر الميم، لكن بالضم هو الاسم وبالكسر هو المصدر. مازح يمازح مزاحا بالكسر، هذا مصدر، فهو مزاح هذا اسمه. ومعروف المزاح المداعبة، فعل ما يحصل به تسلية أو ترويح على النفس. والناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، فمنهم من يكثر من ذلك حتى تذهب الهيبة ويقل المقدار، ومنهم من ينقبض عنه أبدا حتى يكون كالمترفع المتعالي على الناس. كان من وصايا الشافعي رحمه الله لتلميذه يونس ابن عبد الأعلى الصدفي، قال له: لا تنبسط إلى الناس كل الانبساط، ولا تنقبض عنهم كل الانقباض، فإنك إذا انبسطت إليهم كل الانبساط كان ذلك جالبا لقرناء السوء. وإذا انقبضت عنهم كل الانقباض ساءت المعاشرة أو ساء الخلق أو نحو ذلك. فلا انبساط ومزاح وإكثار من ذلك حتى يدخل الإنسان فيما لا ينبغي، وأيضا في نفس الوقت لا ينقبض الإنسان. قال الشافعي: قال فإن الانقباض عن الناس كل الانقباض مجلبة للعداوة. نعم كذا قال، الانبساط إليهم كل الانبساط مجلبة لقرناء السوء، سيقارنك من قرناء السوء، والانقباض عنهم كل الانقباض مكسب للعداوة، يجعل بينك عداوة وبين الناس. وإذا نظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن هديه أكمل الهدي وأعظمه وأفضله، فقد كان يمازح أصحابه بقدر الحاجة بالحق. وقد مر معنا في كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله باب في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر في حديث أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا، أي تمازحنا. قال: نعم، ولكني لا أقول إلا حقا. ثم ذكر أمثلة من ممازحة الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، ذكر نحو 5 أحاديث، بل 5 أحاديث. ذكر حديث أنس وهو حديث كل أحاديث صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: يا ذا الأذنين. قال الراوي: يعني يمازحه بذلك. وأيضا كان يمازح أخا أنس الذي هو أبو عمير لما مات عليه الطائر الذي يقال له النغير، حزن عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه يداعبه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذا كذا ذكر حديث أنس، انظر مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان. قال أنس: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله، أي يطلب منه أن يحمله على فرس أو بعير يقاتل في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأحملنك على ابن الناقة. فهم الرجل أن ابن الناقة الرضيع الصغير، قال: يا رسول الله، وما أصنع بابن الناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه الإبل
هل تلدها إلا النوق؟ الإبل العظيمة الكبيرة ولدتها النوق، فهو ابن الناقة. فمازح وأدخل عليه السرور وكان بحق. هكذا ممازحته عليه الصلاة والسلام لزاهر ابن حرام، وهو حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة. جاء الحديث عن أنس عند الترمذي في الشمال، وجاء عن زاهر بن حرام نفسه عند غير الترمذي، عند الطبراني والبزار، أن زاهر بن حرام كان رجلا دميما، أي دميم الخلقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، كان من أهل البادية. فكان إذا جاء من البادية أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بهدايا من هدايا البادية مما لا يوجد في المدينة. فإذا أراد الرجوع إلى البادية اشترى له النبي صلى الله عليه وسلم متاعا من متاع المدينة وحمله معه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. فجاء يوما النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه هو في السوق يبيع متاعا له، قال أنس فاحتضنه من ورائه، فجعل يقول: دعني دعني، من هذا؟ قال فالتفت، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول في السوق: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ قال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا. قال: لكن أنت عند الله لست بكاسد، وفي رواية: بل أنت عند الله غالي. فهذا من مزاحي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الصحابي يحب أن يلصق النبي صلى الله عليه وسلم جسمه بجسمه لما ينال من بركته، فمازحه لنفعه ومصلحته. وذكر الترمذي أيضا مرسلا عن الحسن، وهذا المرسل جاء خارج الترمذي موصولا عن عائشة، أن امرأة عجوزا أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال: إنه لا يدخل الجنة عجوز. فولت هذه المرأة تبكي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرها يدعوها، وقال: إنه لا يدخل الجنة عجوز بل تصير شابة. ثم قرأ قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فإذا كل هذه الأدلة مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح به أصحابه، وأنت تراها كلها حق وكلها علم صار ينقل عنه عليه الصلاة والسلام. وكما قال في حديث أبي هريرة حين قال له: إنك تداعبنا، قال: نعم، ولكن لا أقول إلا حقا. أي وإن حصلت ممازحة لكن لا أخرج عن الحق ولا أقول غير الحق. وابن حبان رحمه الله استشهد بهذا الحديث، أن هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المزاح والدعابة: يا أنجش لا تكسر القوارير. كان أنجش يحدو، والحادي هو الذي يكون أمام الإبل يصوت لها بصوت تنشط الإبل على السير والجري. وكانت على هذه الإبل نسوة، فجعل يصوت أنجش فأسرعت هذه الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش رويدك، أي تمهل، لا تكسر القوارير. والمراد النساء، شبهن بالقوارير لضعفهن. ابن حبان رحمه الله استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من باب الممازحة، بحيث شبه عليه النسوة بالقوارير. فمن هذه الأدلة نستنتج أن المزاح الحسن في وقته وحينه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المزاح الذي هو خلاف ذلك يخرج عن الحق كما سيأتي بيانه، خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أنكره. قال أبو حاتم رضي الله عنه، من هو أبو حاتم؟ ابن حبان رحمه الله، وإنما يقال رضي الله عنه، هذا من النساخ كتبوها، وهي محمولة على أن المراد به الدعاء كما تقدم التنبيه عليه. الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح وترك التعبس، أي لا يكون عابسا مقطبا وجهه، بل إن احتاج إلى شيء من الدعابة التي لا تخرج عن الحق وفي موضعها كما سيأتي، فإن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قسم المزاح إلى نوعين: مزاح محمود ومزاح مذموم. المحمود قال الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم، هذا المزاح الذي هو محمود، لا ليس في معصية، ليس في ذنب، ولا يكون فيه قطيعة رحم. والمزاح المذموم الذي يثير العداوة، يجعل بين الإنسان وصاحب عداوة، يمازح بمزاح يكسب العداوة، هذا صار ضررا، ويذهب البهاء. البهاء هو الحسن، وكأن المراد حسن الأخلاق، حسن الهيئة، ويقطع الصداقة، هذا مذموم أيضا، ويجرئ الدنيء عليه، أي يمازح من لا يكون أهلا لذلك فيجترئ عليه الدنيء. لا تفهم من هذا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المزاح، أن تذهب تمازح في السوق في الشوارع. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف مازح أصحابه بحق. وهل كل حياته عليه الصلاة والسلام كانت مزاحا؟ إنما في حينه، فهو المعروف عليه الصلاة والسلام بالجد، بالحزم، بالحفاظ على الوقت والحرص عليه، ولكن لم ينسى هذا الجانب العظيم الذي هو سبب للألفة، فلا يكون هذا المزاح قاطعا للصداقة ولا مجرئا للدنيء. قال: ويحقد الشريف به، إذا مازح الشريف بما لا يليق حصل بذلك حقد عليه. ونذكر فائدة بعد تقسيم ابن حبان رحمه الله للمزاح إلى نوعين، بها يتبين كثير من أنواع المزاح، وهي ما ذكره أهل العلم من الشروط للمزاح الشرعي، وقد يختلف بعضهم في تعدادها، ولكن هذه من أشهرها ودلت عليها الأدلة. الشرط الأول في شروط المزاح: ألا يكون فيه استهزاء بالدين، فلا تبلغ الممازحة إلى استهزاء بالدين. الله عز وجل كفر أولئك الذين كانوا يمزحون ويلعبون حتى طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا من أهم الشروط في المزاح، ألا يبلغ إلى أحد استهزاء بالدين، استهزاء بأحكام الشرع، استهزاء بأمور وردت بها الأدلة. أيضا من الشروط في ذلك ألا يكون فيه كذب، يمازح بالصدق وبالحق فلا يكون في مزاحه كذبا. قد صح الحديث تذاكرنا مرارا، حديث معاوية بن حيدة له شاهد عن أبي هريرة وعن ابن مسعود: ويل للذي يحدث بالكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. يحدث يمازح بالكذب لأجل يضحك من حوله، توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل. أيضا من هذه الشروط ألا يحصل بهذا المزاح ترويع للمسلم، فالممازحة التي فيها ترويع سواء بكلام يأتي له بكلام يخوفه يقلقه يجعله في قلق، ثم بعد ذلك يقول إنما كنت أمزح، أو يفعل معه بعض الأفعال على سبيل الممازحة فيحصل له ترويع وخوف. ولما كان رجل نائما فأخذ رجل سهما من كنانته أو سهاما من كنانته فاستيقظ يبحث عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم، ونهى عن هذا النوع من المزاح الذي فيه ترويع للمسلم. فلا يكون في الممازحة ترويع ولا تخويف للمسلم. أيضا من هذه الشروط ألا يكثر منه بل بقدر الحاجة، وكما سيأتي آثار عن السلف يذكره ابن حبان كيف كانوا يمازحون ومتى كانوا يمازحون ومن كانوا يمازحون. تذكر أثر عمر: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به. وذكر عن بعض أهل العلم أنه كان يكره الممازحة بين العامة، فإذا جلس مع أصحابه مازحهم، فإذا كان بين العامة صان نفسه واحتشم عن المزاح بينهم، لأن صاحب العلم طالب العلم وإن حصل مزاح معه يعرف للعلم قدره، بخلاف الذي لا يعرف قدر العلم ولا أهله، إذا رأى من أهل العلم المزاح تجرأ عليهم واستخف بهم. أيضا مما ينبغي ومن الشروط التي تكون في المزاح الشرعي أن يكون هذا الممازح عارفا بمقادير الناس، فلا يمازح جميع الناس على وتيرة واحدة، فإن بعض الناس قد يحسن معه ما يكون إساءة في حق غيره. ولذا قال ابن حبان: ويحقد الشريف به، ويحقد الشريف به، أي إذا موزح بما لا يناسب حاله ولا ينبغي. أيضا من شروط المزاح الشرعي أن يختار الوقت المناسب لذلك، وهذا من أهم ما يكون، فليس كل وقت وقتا للمزاح، ليس كل الأوقات يكون الإنسان فيها مستعدا لذلك، ورب وقت حصل فيه مزاح أدى إلى مخاصمة أو عداوة أو قطيعة، فعلى سبيل المثال كان يكون الإنسان في مكان في الفسحة أو في برية أو في خروج دعوة أو في نحو ذلك لا بأس. أما أن يأتي للإنسان في شغله، في درسه، في مراجعته، في حاله الذي هو مشغول فيه يمازحه، هذا لا ينبغي، بل قد يكون هذا سببا للعداوة. أيضا من هذه الشروط ألا يكون فيه غيبة، فلا يكون هذا المزاح فيه ذكر لأحد بما يكره. وأيضا لا يكون فيه استهزاء بالناس. الشرط الأول ألا يكون فيه استهزاء بالدين، هذا لا يكون فيه استهزاء بالناس، لا يكون فيه سخرية بالناس، لا يمازح بمزاح فيه سخرية بغيره من المسلمين، فيه استهزاء به وتحقير له. هذا بعض ما ذكره أهل العلم، وقد يذكر بعض أهل العلم غير ذلك. هذه مجموعة في رسالة وهي آداب المزاح الشرعي لعبد الملك القاسم، ذكرها وذكر أدلتها، وهي تنبيهات جيدة فيما يتعلق بهذا الأمر لكونه يكثر بين الناس أو يقع في أوساطهم، فاحتيج إلى التنبيه على هذه الأمور. فإذا مزاح فيه تخويف ترويع، أو مزاح فيه كذب، أو مزاح في كل وقت، هل يسلكه طالب العلم؟ ها؟ ماذا عندك يا عماد؟ لا يسلكه. أحسن، يعني لا يكون شأن الطالب دائما ممازحا، لا، اختر الوقت المناسب والمكان المناسب والمزاح المناسب. القصد أن ترخل على أخيك السرور بذلك، ليس القصد أن تضيقه أو أن تكسب بينك وبينه العداوة أو أن يضيع الوقت، لا، القصد مؤانسة، ملاطفة، سرور. قال أخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا إبراهيم ابن محمد الرقي قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا بكر بن سليم قال سمعت ربيعة يقول إياكم والمزاح، فإنه يفسد المودة ويغل الصدر، يجعل فيه الغل والضيق. هل هذا كله مزاح؟ لهذا المزاح المذموم. فإذا حصل من الإنسان ممازحة يعرف كيف يكون منه ذلك، وإن رأى أنه لا يحسن ذلك إنما يؤدي إلى ضيق صدور أو فساد أخوة، الأولى أن يجتنبه. فإن بعض الناس لا يحسن المزاح، وربما يكون مزاحه مؤذيا، فمثل هذا لو ترك ذلك لسلامة قلوب إخوانه وعدم أذيتهم، بقاء الأخوة والمودة، لكان أحسن. قال أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا الفيض ابن الخضر التميمي قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال كان يقال لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا تمازح الوضيع فيجترئ عليك. أي لا تأتي إلى مثلا رجل كبير قومه فتمازح بما لا يليق بين الناس، هذا يكسب الأحقاد الضغائن. وهكذا لا تذهب إلى أصحاب الأسواق الذين هم منهمكون في المعاصي لا يبالون بشيء، تذهب تمازحهم، هذا سيجرئهم عليك. قال: وأنشدني محمد بن عبد الله الأنصاري: أكرم جليسك لا تمازح بالأذى، إن المزاح ترى به الأضغان، كم من مزاح جذ حبل قرينه، أي قطعه، فتجذمت، أي تقطعت، من أجله الأقران، أي تهاجر الإخوة، تقاطعوا. قال أبو حاتم رضي الله عنه: المزاح في غير طاعة الله مسلبة للبهاء، مقطعة للصداقة، يورث الضغن وينبت الغل. وإنما سمي المزاح مزاحا لأنه زاح عن الحق، كذا قال ابن حبان، زاح عن الحق. وهناك تعبير لبعض أهل اللغة أدق، قالوا لأنه زاح عن الجد، فرق بين الجد والمزاح. قالوا المزاح مأخوذ من قولهم: زحت الشيء عن موضعه وأزحته عن ذلك الموضع، والمراد أي نحيته عن ذلك الموضع. قالوا: فسمي المزاح مزاحا لأن فيه تنحي عن الجد، نحي عن الجد إلى غير الجد. كذا ذكر بعض أئمة اللغة، مع أن هذا قد انتقده بعضهم كما في المصباح المنير، قال هذا ضعيف، هذا الاشتقاق ضعيف، قال لأن زاح مأخوذ من زوح، والمزاح مأخوذ من مزح، وفرق بين مزح وزوح، فإن الشيء لا يشتق إلا مما يوافقه في أصوله لا مما يغايره فيها. قال: وإنما سمي المزاح مزاحا لأنه زاح عن الحق، وكم من افتراق بين أخوين وهجران بين متآلفين كان أول ذلك المزاح. هذا تنبيه جيد من الإمام ابن حبان، أي يحذر الإنسان من المزاح في غير، أي في المعصية في غير الطاعة، مزاح الذي فيه مخالفة، الذي لا يكون له قصد محمود ولا يكون بطريق محمود. وكم من افتراق ومهاجر بين إخوة كان أول ذلك المزاح. قال: أنبانا محمد بن أحمد بن الحسين القرشي قال: حدثنا الأسود بن عامر عن أبي إسرائيل عن الحكم قال: كان يقال: لا تماري صديقك ولا تمازحه. المراء يطلق على المجادلة والمناظرة، أي لا تجادل صديقك. وقد يطلق المراء على ما يكون فيه شك، مجادلة فيها شك وتشكيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مراء في القرآن كفر. قال: كان يقال: لا تماري صديقك ولا تمازحه، فإن مجاهدا كان له صديق فمازحه فأعرض كل واحد منهما عن صاحبه فما زاد على السلام حتى مات. قال أبو حاتم رضي الله عنه: وإن من المزاح ما يكون سببا لتهييج المراء، يعني بداية مزاح ثم يدخل في جدال مناظرات، والواجب على العاقل اجتنابه، لأن المراء مذموم في الأحوال كلها. إذا كان الجدال هو الجدال، إذا كان المراء هو الجدال المذموم الذي يورث الشك والريب، أو في باطل ليس في حق، ولا يخلو المماري من أن يفوته أحد رجلين في المراء، إما رجل هو أعلم منه فكيف يجادل من هو دونه في العلم، أو يكون ذلك أعلم منه فكيف يماري من هو أعلم منه. ولقد سمعت حفص بن عمر البزاز يقول: سمعت إسحاق بن الضيف يقول: سمعت جعفر بن عون يقول: سمعت مسعر بن كدام، إمام من أئمة الحديث والسنة والصلاح والخير، حتى قال فيه القائل وأظنه ابن المبارك: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. هذا مسعر الآن يوصي ولده. قال: سمعت مسعر بن كدام يقول لابنه كدام: إني نحلتك، أي وهبتك وأعطيتك، إني نحلتك يا كدام نصيحتي، فاسمع مقال أب عليك شفيق، عليك شفيقي: أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما، لمجاور جارا ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه، وعروقه في الناس أي عروقي. قال أبو حاتم رضي الله عنه: المراء أخو الشنآن. الشنآن هي البغضاء والكراهية، أي المراء يؤدي إلى الكراهية، كما أن المناقشة أخت العداوة، مناقشة التي لا فائدة فيها أو مناقشة في خلاف الشرع. والمراء قليل نفعه كثير شره، ومنه ما يكون، ومنه يكون السباب، ومن السباب يكون القتال، ومن القتال يكون هراقة الدم، وما مارى أحد أحدا إلا وقد غير المراء قلبيهما. وقد أحسن الذي يقول: وإياك من حلو المزاح ومره، ومن أن يراك الناس فيه مماريا، وإن مراء المرء يخلق وجهه، وإن مزاح المرء يبدي التشانيا، دعاه مزاح أو مراء إلى التي بها صار مقلي الإخاء وقاليا، أي متروك، ترك إخاؤه وترك إخوانه، مقلي وقالي. أخبرني محمد بن المنذر حدثني كثير ابن عبد الله التميمي، حدثني إسماعيل بن محمد الطلحي قال: حدثنا أبو الأخفش الكناني أنه قال لابن الله: أبني لا تك ما حييت مماريا، ودع السفاهة إنها لا تنفع، لا تحملن ضغينة لقرابة، إن الضغينة للقرابة تقطع، لا تحسبن الحلم منك مذلة، إن الحليم هو الأعز الأمنع. أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي الهروي حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال سمعت أبي عن الأوزاعي عن قال بلال بن سعد إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا. اللجوج هو الاستمرار في الشيء والتصميم عليه وإن كان خطأ. فإذا رأيت الرجل لجوج فيما هو فيه وإن كان على باطل. إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. قال أبو حاتم رضي الله عنه المزاح إذا كان فيه إثم فهو يسود الوجه ويدمي القلب ويورث البغضاء ويحيي الضغينة. وإذا كان من غير معصية يسل الهم ويوقع الخلة ويحيي النفوس ويذهب الحشمة. والمراد بالحشمة أي الترفع التعالي، هنا المراد بها لا مطلقا. قال فالواجب على العاقل أن يستعمل من المزاح ما ينسب بفعله إلى الحلاوة ولا ينوي به أذى أحد ولا سرور أحد بمساءة أحد، أي لا يمازح هذا بأذية الآخر. أخبرنا عبد الله بن محمد بن هاجك عابد كان بهراه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الفريانان قرية من قرى مرو فريانان قال حدثنا سهل بن يحيى عن أبي عن الأعمش عن إبراهيم قال لا يمازحك إلا من يحبك. أخبرنا محمد بن سعيد القزاز أخبرنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثني ابن عيينة قال أظنني سمعت من داود ابن شابور عن محمد بن المنكدر قال قالت لي أمي وأنا غلام لا تمازح الغلمان فتهون عليهم أو يجترئوا عليك. قال حدثنا عمرو حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة حدثنا دويد ابن مجاشع عن غالب بن القطان عن مالك بن دينار قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به. هذا الأثر عن عمر هنا عند ابن حبان وقع في سقط بين مالك بن دينار وعمر، فبينهما الأحنف بن قيس، فقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط وابن أبي الدنيا في كتاب الحلم والخطيب في الجامع وغيرهم كثير من طريق ابن عائشة هذا، وهو تقدم معنا أنه ثقة اسمه عبيد الله ابن محمد بن عائشة عن دويد أو دريد، وقع في بعض المصادر دويد وفي بعضها دريد ابن مجاشع عن غالب القطان عن مالك بن دينار عن الأحنف بن قيس قال قال لي عمر فذكره، وفيه زيادة الأثر فيه وصايا أخرى. جاء في بعض الرواة أنه قيل للأحنف بن قيس من أين اكتسبت هذا السمت وهذه السكينة وهذا الوقار؟ قال بوصية أوصاني بها عمر، فذكر هذه الوصية وفيها زيادات. الأثر هذا رجاله ثقات كلهم إلا هذا دويد أو دريد لم أقف له على ترجمة، على أنه اختلف فيه. وقع عند ابن أبي الدنيا في كتاب الحلم ذر ابن مجاشع بدل دريد ذر، ووقع عند الخطيب يزيد ابن مجاشة. وأكثر المصادر التي أخرجت الأثر يسمي دويد أو دريد، وكل هذه الأربعة الأسماء دويد ودريد وذر بن مجاشع ويزيد بحثت عنها فما وجدت من يسمى بهذا الاسم، فيحتاج نظر لعله تصحف من اسم آخر. وصية من عمر: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، يكثر من المزاح، ومن أكثر من شيء عرف به، كل من أكثر من شيء عرفه الناس به. قال: أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو الدرداء حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن مبشر بن إسماعيل عن راشد ابن أبي قبال قال: استسقى سعيد بن جبير، والمراد استسقى أي طلب سقيا يشرب شرابا يشربه، فأتيته بسويق محلى فقال: يا راشد شكر ازدست شيرين، أي كأنه تكلم بالفارسية مع هذا الفارسي مزاحا، أي كلمه بلغته على سبيل الممازح. قال أبو حاتم رضي الله عنه: من مازح رجلا من غير جنسه، قال في الحاشية أي إذا لم يكن مثله في المكان والمنزلة، من مازح رجلا من غير جنسه هان عليه واجترأ عليه، وإن كان المزاح حقا، لأن كل شيء لا يجب أن يسلك به غير مسلكه، ولا يظهر إلا عند أهله، على أني أكره، وصية ابن حبان، على أني أكره استعمال المزاح بحضرة العوام، كما أكره تركه عند حضور الأشكال، مراد الأشكال أي من يقارنه أهل العلم. ثم ذكر أثرا عن إبراهيم بن أدهم: ولقد أخبرنا كامل ابن مكرم قال حدثنا ربيعة بن الحارث الجبلاني حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال: قال أبو عبد الرحمن الأعرج: كان إبراهيم بن أدهم يحدثنا ويضاحكنا، أي أصحابه، وإذا رأى غيرنا قال: هذا جاسوس، أي لا يكون مع كل الناس، بل كما تقدم يعرف الذي يمازحه وبماذا يمازح الناس. حاصل هذا أنه تنبيه جيد في هذا الباب من الإمام بن حبان رحمه الله على ما يباح من المزاح وما يكره منه، فكما أن هذا الأمر من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كما تقدم بشروطه وأقسامه يحصل به خير، فإن المبالغة فيه ليست بجيدة، وهكذا تركه بالكلية والانقباض عن الناس والعبوس ليس بجيد. يقول: قال بعضهم في ضابط المزاح، أي ضابط ما ينبغي فعل ما لا ينبغي: جمم فؤادك من الهموم ساعة، كذا كتبه، هو ثقيل في الغراء، أو يكون من هموم بدون ألف ولام، جمم فؤادك من هموم ساعة تجم وعللها بشيء من المزح، ولكن إذا ما أنت أعطيتها ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. صحيح، الطعام إذا زاد فيه الملح هل تستطيع أن تأكله؟ لا، لا يؤكل، وإذا نقص أيضا ما يؤكل، فكله يحتاج إلى ضبط. أخ ينبي يقول أيضا ينبغي أن يعد من شروط المزاح ألا يكون فيه تبذير وإهدار للمال كما يفعله بعض الناس من تمزيق ملابس الناس مزاحا. أي نعم لا يكون فيه تضييع للمال، فالتضييع للمال لا يجوز. قال أخ قال قد عرفت كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح، ولكن لم أستطع أن أمازح في الوقت المناسب، ولا أملك القدرة على تمييز متى يكون المزاح ومع من أستطيع أن أعمل ومع من لا أعمل، فماذا أعمل؟ ماذا يعمل مثل هذا؟ ها؟ أترك. نعم اترك وارتاح. وابدأ إذا أردت بشيء يعني لا يؤذي أحدا من أسهل الأشياء أو نحو ذلك، وإلا تركت وارتحت. فليس معنى هذا واجب، أنه واجب عليك لابد أن تفعله، لكن هذا مما يستحسن على ما سبق تقييده. هذا حاصل ما نبه عليه ابن حبان رحمه الله في هذا الفصل النافع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.